الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. فأتى بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. في هذه المسألة أشار المصنف رحمه الله إلى أن مجاوزة الناس للحق يكون بأمرين: الأمر الأول إلى الجفاء، وهو الحال الأول الذي أشار إليه بأكل أموال الناس بالباطل من الأحبار والرهبان، والأمر الثاني إلى الغلو، وهو الذي أشار إليه بالآية الثانية. وأي عمل من أعمال الإسلام فإن للشيطان فيه نزغتان: نزغة إلى الغلو ونزغة إلى الجفاء. وسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فالشاهد أن المعاصي والمجاوزات تقع من العلماء والجهال، إلا أن وقوعها من العلماء أسوأ، لأنهم يعصون الله عز وجل عن علم وبينة، بينما الجهال قد يعذرون بجهلهم في بعض ما يقعون فيه. قال: الاقتداء بفسقة العلماء والعباد. والواجب الاتباع للكتاب والسنة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وأما الناس فيصيبون ويخطئون ويعلمون ويجهلون. فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان. الأحبار هم علماء اليهود، والرهبان هم عباد النصارى. ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. وهذا الإخبار منهم تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثلهم، فلا يجوز أكل أموال الناس بالباطل، ولا يجوز الصد عن سبيل الله. وأكل أموال الناس بالباطل أنواع: منها الربا، ومنها الغرر، ومنها الغش، ومنها المخادعة والنهبة والاقتصاب وغير ذلك. ثم قال: لا تغلوا في دينكم غير الحق. فإن الدين وسط، الدين الذي أوحاه الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم وسط بين الغلاة والجفاة. الله عز وجل يقول: لا تغلوا في دينكم، والغلو هو المجاوزة. ولذلك يقولون: غلى القدر إذا جاوز الماء القدر وخرج منه لشدة النار. فالله عز وجل يحذرون من الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في منى جعل يخطب الناس ويقول: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: هلك المتنطعون. فهذا يحمل على أنه دعاء، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب في الغالب، ويخبر على أنه خبر، وخبر النبي صلى الله عليه وسلم واقع لا محالة، نسأل الله السلامة. لا تغلوا في دينكم غير الحق، ليس معنى أن هناك قلوب حق، ولكن هذا لبيان الحال، أن كل غلو ليس فيه حق. وكما أنه لا يجوز الغلو في تقليد العلماء، فما بالك بتقليد الجهال الذي عليه كثير من الناس الآن. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. إذن من أسباب الضلال الغلو واتباع الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وذلك لأنها سبب لإضلال العبد ثم سبب لإضلال غيره، بينما المعصية قد لا يكون ذلك، قد يكون الشخص عاص في نفسه غير عاص في غيره. أما البدعة فإنها تجر إلى البدعة والله المستعان، والمعصية يتاب منها والبدعة قد لا يتاب منها، لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق وهدى صلى الله عليه وسلم. فالشاهد ضد هذه القاعدة ما هو، أو ضد هذه المسألة؟ الاقتداء بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه السلف. والحذر من زلات العلماء، والحذر من زلات العلماء. قال رحمه الله العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم، كقوله بادئ الرأي، كقولهم بادئ الرأي. هذا خبر من الله عز وجل عن قوم نوح، أنهم لما آمن قوم نوح قال: واتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي، أي بدون نظر في العواقب، فهم أصحاب فهم سقيم. والآن إذا تأملت إلى الساحة وجدت أنهم يتهمون أهل السنة بهذا الأمر، ترى بأنهم عبارة عن علماء حيض ونفاس، وأن علمهم لا يجأوا السراويل نسائهم، وترى بأنهم لا يفقهون الواقع، وترى بأنهم بلداء إلى غير ذلك. وهذا من قديم الزمان، فمن شعرهم: زوامل للأخبار لا علم عندهم إلا كحمل الأباعري. يقولون بأن أهل الحديث عبارة عن زوامل للأخبار، أي يعني مراكب يحمل عليها الكتب، وما عندهم شيء من العلم إلا كما يعلم البعير مما حمل عليه. فالطعن في أهل السنة كان من قديم، بل وطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطعن في جميع الأنبياء والمرسلين بهذه الدعوة الباطلة. فالآن مثلا يقولون: أنتم ما تفقهون الواقع، أنتم متقيقعون، أنتم كذا، يعني يزهدون في علم أهل الحق. والصحيح أن أهل السنة فهمهم للكتاب والسنة بفهم السلف، وهذا هو الفهم الصائب، هذا هو الفهم الصحيح، أنك تتعبد لله عز وجل بما يكون فيه صلاح الحال والمآل. ثم أيضا الاستدلال على بطلان الشيء لا يكون بالنظر إلى القائل أو بالنظر إلى المتكلم، ولكن ينظر إلى الموافقة للحق من المخالفة به. أما طريقتهم الاستدلال بالكثرة قد تقدمت، الاستدلال كذلك بقلة الفهم، الاستدلال بفسقة وزلات العلماء، فدائما استدلالاتهم باطلة. الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد، كقولهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا. هذا قياس فاسد، لأن الله عز وجل قد أخبر أنه ما أرسل رسول إلا من البشر، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولما قالوا: ما هذا إلا بشر، قال الله عز وجل: ولو جعلناه رجلا، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. هم قالوا: لماذا ما ينزل ملك من السماء ليكون إلينا رسولا؟ فرد الله عليهم هذه الشبهة، وهذا استدلال باطل، كاستدلال إبليس لما قيل له: اسجد لآدم، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. بينما الاستدلال الصحيح أن يقول: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الاستدلال الذي ينبغي أن يستدل به، أن الإنسان عبد لله عز وجل. أما يقول يعني: هذا بشر والبشر لا أتابعه، والآخر يقول: هذا كان بالأمس مثلي، وكيف الآن يخطب ويحاضر ويعلم، وذاك يقول مثلا يعني: ما عرف الحق إلا هذا، يأتون باستدلالات قبيحة. فالواجب الاستدلال على الحق بالحق. وأما الأقيسة فمنها الفاسد ومنها الصحيح، على قول من يرى الاحتجاج بالقياس. والفاسد هو الذي يبنى على مقدمات فاسدة لا تتساوى أركانه ولا حكمه ولا شيء من ذلك، والصحيح هو الذي يكون موافق للحق. الثانية عشرة إن كان القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. القياس الصحيح أن البشر يرسل إليهم بشر وأن الملائكة ينزل إليهم ملائكة، هذا هو القياس الصحيح. لكن هم لا قالوا لماذا لم ينزل إلينا ملك ولماذا أنزل إلينا بشر، مع أنهم لو الأمر إليهم قد اعترضوا وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هم قد تمنوا أن يكون هذا القرآن قد نزل على رجل منهم من كبرائهم وعظمائهم، وإنما تركوا الإيمان لأنه نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو عبارة عن غلام يتيم ومن بني عبد المطلب، وكان بينهم منافسة من أجل شرف خدمة الحجيج وخدمة الكعبة. ولما تساوى بنو عبد المطلب مع غيرهم جاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فعلم أولئك أن لا قدر لهم على المنافسة وعلى الوصول إلى هذه المرتبة، فمنعهم الحسد والبغي والكبر عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم هذه القاعدتين يا أخوة؟ القاعدة الأولى استدلالهم بالقياس الفاسد، ما هذا إلا بشر مثلكم، لماذا النبوة في فلان، لماذا العلم في فلان، لماذا لا يكون في فلان، استدلال فاسد. الأمر الثاني أنهم تركوا الاستدلال الصحيح وأن العلم فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء، قد يكون العلم في عربي وقد يكون في عجمي وقد يكون في حر وقد يكون في عبد، قد يكون في أبيض قد يكون في أسود، الأمر إلى الله عز وجل. لماذا نعارض يعني شرع الله عز وجل بأقيسة فاسدة كاسدة؟ قال عدم فهمهم الجامع والفارق، أي السبب الذي يجمع بين الأمرين فيكون القياس صحيحا، والذي يفرق بين الأمرين فيكون القياس فاسدا، ويعبرون عنها بالعلة والمناط، لكن ليس هذا موطن بسط هذا الباب. ومن الأقيسة التي الآن نمثل لكم بحال الناس الآن، من الأقيسة الفاسدة أنهم يقولون ما عرف الحق إلا فلان. لماذا ما يعرف الحق فلان من العلماء الكبار؟ ويستدلون برد الحق على سكوت ذلك العالم أو على معنى ما عدم فهم ذلك العالم، بينما الواجب أن يكون القياس صحيح أن من جاءنا بالحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يجمع عليه السلف أخذنا به وقلنا به. وانظروا أيضا إلى استدلالات فاسدة أخرى، مثلا ينظرون إلى تطور العالم المادي ويربطونه بالدين، فيقولون إذا تطور الكفار دليل على صحة مذهبهم وتخلف المسلمين دليل على فساد مذهبهم، وهذا غير صحيح. فإن تطور الكفار لأنهم اجتهدوا فيما هم فيه، اجتهدوا فيما هم فيه من أمر الدنيا، كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولأن الكفار يحبون الدنيا فلذلك يتفانون في الوصول إلى كل ما يوصلهم إليها، بينما أهل الإسلام فرط كثير منهم في تعاليم الإسلام، فلما أضاعوا دينهم أضاعوا دنياهم. الأمر الثاني أن كثير من المصالح يعني قد يأخذها أهل الإسلام إما من شراء وإما شراكة وإما غير ذلك مما أباحه الله عز وجل. الشاهد عدم الاستدلال بالقياس الفاسد على رد الحق، هذه هي المصيبة التي جرت المبتدعة على ترك دين الإسلام أو على ترك تعاليم الإسلام أو على ترك السنة. مثلا الآن ما الذي منع اليهود أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قياس فاسد، قياس فاسد. قالوا كيف تكون النبوة في العرب؟ كانوا يظنون أن النبوة تكون فيهم، حتى أن الأنصار قالوا لهم أما كنتم تقولون لنا وتقولون أي بأنه سيبعث نبي نقاتلكم تحت رايته؟ قالوا نعم ولكن ليس هو، يعني كانوا يظنونه منهم بقياسهم الفاسد. وإلا لو أخذوا القياس الصحيح أن الأمر لله وربك يخلق ما يشاء ويختار، إذن كانت النبوة في بني إسرائيل ثم نقلها الله عز وجل إلى بني إسماعيل، فنحن نطيع الله عز وجل على الوجه الذي أمر الله عز وجل. ومن أقيستهم الفاسدة أنهم سموا المعبودات آلهة، هذا قياس فاسد، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. ماذا سموها يا أخوة؟ آلهة، لا تذرن آلهتكم. إذن هذا قياس صحيح أم فاسد؟ قياس فاسد. وفي القرآن كثير من هذا، أنهم إذا دعوا إلى الحق جاءوا بقياس فاسد. لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هذا دليل قياس فاسد. القياس الصحيح أن ما قاله الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. هذا هو القياس الصحيح. أما القياس الفاسد هو أنهم قالوا كيف يكون للعالم إله واحد، هذا لا يعقل. بل القياس الصحيح أنه لو كان للعالم عدة آلهة لحصل فيه الفساد العريض، لذهب كل إله بما خلق، أو لعلى بعضهم على بعض، والعالي هو الإله. الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين، كقوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو بابه عظيم، ربما يكون في الأشخاص، وربما يكون في الأقوال، وربما يكون في الأفعال، وقد حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بجميع أنواعه. فلما قالوا يا سيدنا وابن سيدنا قال لهم السيد الله، ولما قالوا وفينا رسول الله يعلم ما في غد قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وقال صلى الله عليه وسلم ماذا بعث علي بن أبي طالب، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا صورة إلا طمستها. كل هذه الأدلة الثلاثة تدل على تحريم الغلو بالأفعال أو الغلو في الأقوال أو الغلو في المعتقدات. لما جعلوا يقولون ما شاء الله وشاء محمد نهاهم عن ذلك، لأن هذا عن اعتقاد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أو غير هذا المثال يصحنا، هذا في الأقوال، نهاهم عن يعني الخطأ والغلو القولي. وكذلك لما قالوا وفينا رسول الله يعلم ما في غدي نهاهم عن ذلك، هذا هو الذي يصلح هنا، لأن القائلة لهذا القول اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر بأخبار الساعة وأخبار القبر وأخبار يوم القيامة أن عنده علم إلى دني اطلع به على ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد، بمعنى أنه يوحي الله عز وجل إليه بما أوحى إليه فيقول به النبي صلى الله عليه وسلم. وإننا لا نعجب الآن من الغلو في العلماء، فهذا قد يكون لبعضهم شبهة مع أنه لا يجوز، بل تجد في هذه الأيام غلو في الجهال. ربما بعضهم يفتح صفحة في الإنترنت وهو غير معلوم وغير معروف، لا بعلم ولا بحلم ولا بأدب ولا بروية ولا بشيء من ذلك، وإذا معه أتباع يتابعونه على ذلك الباطل ويغلون فيه ويسقطون العلماء الواحد بعد الآخر ويتكلمون بدون خوف ولا خجل. ومن ذلك أيضا الغلو فيما يسمونه بالمهدي، هذا الخبيث صاحب صنعاء الذي يعتقدون أنه مهدي محمد ناصر اليماني، يعني غلو مفرط تبعه كثير من الناس في اليمن وفي خارج اليمن، حتى أن بعضهم كتب منشور قال ولما جئت إليه لأختبره يعني جاءت لي رعشة ومهابة، ثم لما دعوته قال لم يلتفت إلي التفاتة الناس وإنما التفت إلي بجسمه أجمع، قال فعند ذلك تيقنت أنه هو بايعه على ذلك. رجل قائل هذا القول كان يحضر لنا بعض المحاضرات، ولما دخل إليهم قالوا توبة الشيخ السلفي، فرددنا عليهم وقلنا لهم لا شيخ ولا سلفي، وإنما هو رجل من جهال المسلمين كان يحتاج إلى تعليم. الشاهد أن الغلو جعلهم يتبعون مثل هذا الجاهل ويصير له أتباع ونصار وغير ذلك. فالواجب أن ينزل كل إنسان منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها. والعلماء يبجلون ويحترمون ويدعى لهم ويحسن الظن بهم ويدافع عنهم ويحبون محبة شرعية. هذه أمور جعلها الله عز وجل لهم، ويطيعون في طاعة الله، لأن فضل العالم على العابد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفضل الكوكب على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب، فلا بأس بذلك. أما أن يتجاوز الأمر إلى أن يرفع العالم فوق مرتبته كأن يجعل كلامه ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل وحجة، هذا لا يجوز. أو يرفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق مرتبته كأن يجعل له من خصائص الربوبية والألوهية، هذا لا يجوز. فهكذا بارك الله فيكم. وأسباب الغلو كثيرة، منها الجهل، ومنها اتباع الهوى، ومنها التقليد الأعمى. قال الرابع عشر: أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. يعني كل ما تقدم من القواعد مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات. ما هو النفي؟ أنهم يتركون، يعني يتبعون الهوى والظن. والإثبات، نعم أقصد الإثبات، أنهم يتبعون الهوى والظن. والنفي أنهم يعرضون عما جاءت به الرسل. بينما لو أخذ الإنسان بما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلم له دينه، وسلم له عرضه، وسلم له كل ما هو فيه من الأمر. واتباع الهوى يكاد أن يكون مجموع هذا الشر، اتباع الهوى يكاد أن يكون مجموع هذا الشر. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتبع من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال الله عز وجل في شأن داود عليه السلام: إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي الحديث: وإن كان سنده ضعيف لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، في نعيم بن حماد الخزاعي، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ونعيم بن حماد شيخ البخاري يحسن له بعضهم لكن الحديث ضعيف. فالشاهد أن اتباع الهوى سبب لأكثر الضلال الحاصل في العالم، لأن الإنسان ما يصرف عبادته لغير الله إلا لأن هواه سائر إلى ذلك، وما يسلك البدعة إلا لأن هواه سائر إلى ذلك، ولا يرتكب المعصية إلا لأن هواه سائر إلى ذلك. حتى قال بعض أهل العلم: إذا أردت أن تعرف الحق من الباطل فاختبر ذلك بهواك، اختبر ذلك بهواك، كما قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف الحق فخالف أبا حنيفة. فالشاهد أن غالب الهوى يسوقه الشيطان، يعني على وفق النفس الأمارة بالسوء. فالإنسان يحارب الهوى قدر الإمكان، وما سمي هوى إلا أنه يهوي بصاحبه، والعياذ بالله، يهوي بصاحبه إما إلى البدعة والضلالة والمعصية في الدنيا، وإما إلى النار في الآخرة إن كان الهوى شرك أكبر مخرج من الملة يخلد فيها، وإن كان شرك أصغر يعذب ثم يخرج، وإن كان معصية فهو تحت المشيئة. والفرق بين دين المسلمين ودين الكفار اتباع الهوى. المسلم ما سمي مسلما إلا لاستسلامه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. بينما أولئك اتخذوا أهواءهم، يعبدون أهواءهم، ما يعني كما جاء في الأثر: قالوا كنا نسافر فإذا وجدنا حجر هو أحسن من الحجر الذي نعبده أخذنا الحجر الآخر. وربما كان يجعل إلها من التمر فيأكله ثم يجعل له إلها أحسن منه فيعبده، تارة يأكل الإله وتارة يعبده، وتارة يعبد شجرة وتارة يعبد كوكب، فكل هذا اتباع الهوى. الخامسة عشرة: اعتذارهم عن اتباع ما أتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم: قلوبنا غلف يا شعيب ونفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وبيّن أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. وبيانه في هذا الزمان المتأخر أيش يقولون؟ يقول: والله ما ندري أين الحق، ما ندري أين الحق. كالذي يقول: أنا ما أفهم. وفعلا تخطبهم وتحاضرهم وتبين طريق السنة، ثم يقول لك ما أدري أين الحق. وفي ليلة كنت في بيتنا في البلاد، فجاء رجل قد تلوث ببعض أفكار الجمعيات، فأتى وأظهر أنه يريد الحق، فقلت بدل أن أصدمه وأقول الحق معنا ربما يعرض ولا يفهم، ونحن في ملء المجلس. قلت له اسمع، الرافضة يقولون الحق معهم، الصوفية يقولون الحق معهم، الأخوان يقولون الحق معهم، الخوارج يقولون الحق معهم، أهل السنة يقولون الحق معهم. ثم بدأت له بالرافضة، هم يقولون الحق معهم، نطبق الآن، هل ننظرهم على حق أم على باطل، حتى خرجنا بضلال مذهبهم، ثم على الصوفية حتى خرجنا بضلال مذهبهم، ثم على الحزبية حتى خرجنا بضلال مذهبهم، ثم على الخوارج ومن إليهم حتى خرجنا بضلال مذهبهم، ثم إلى السنة، وفي آخر المجلس يقول والله ما عدرينا إلى الحق. يعني قد تنازلنا معه تنازلا بحيث بينا له كل شيء، إذا أراد الحق فهمه، لكن هذه من شبههم. لما قال الله عز وجل لليهود آمنوا، وقال للنصارى آمنوا، وقال للمنافقين آمنوا، قالوا قلوبنا غلف، يعني مغلفة لا تفقه ولا تفهم، فأخبر الله بل طبع الله عليها بكفرهم فقليل ما يؤمنون، بسبب بغيهم، بسبب حسدهم، بسبب إعراضهم طبع على قلوبهم. وهكذا شعيب، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، سبحان الله، شعيب الذي سمي بخطيب الأنبياء، سمي بخطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته، يجتمع عليه قومه ويقولون ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. مع أنه لو تأملتم بداية قصة شعيب، يعني بيّن لهم الحق الذي يدعو إليه، وأنه إنما هو رسول من رب العالمين، وإن يريد إلا الإصلاح ما استطاع، وإن يريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. يعني دعوة صافية واضحة، ثم يقول ما نفقه كثيرا مما تكون. وهذا كما فعل الكفار مع محمد صلى الله عليه وسلم، ربما وضعوا أيديهم على آذانهم حتى لا يسمعوا القول، وإذا سمعوا قالوا ما فقهنا، فحالهم كما قال الله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ما السبب أنهم لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون؟ هل السبب من الوحي أم السبب من عندهم هم؟ من أين السبب يا أخوة؟ من عندهم، من عندهم. يعني الآن رجل يقول لك أنا ما أفهم، هذا مهما حاولت معه في التفهيم ما ستفهمه، تأتي له بالحجة، بعد الحجة يقول أنا ما أفهم، أنا ما أدري ما تقول. بينما الذي يريد الحق بمجرد أن تقول له قال الله قال رسول الله، يقول سمعا وطاعة، آمنا بالله، آمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أن هذه المسائل التي طرقها الإمام في هذه المقدمة لو وضعناها على كل فريق من فرق المبتدعة الآن لوجدناها عيانا. يعني هذه المسائل، نعم أنه ذكرها مسائل الجاهلية، لكن كثير من أهل الإسلام عندهم جاهلية، يخالفون شرع الله عز وجل، وهذا جاهلية. فعند ذلك لو طبقتها على الأخوان المسلمين لوجدت أنهم يتلبسون بها أو بكثير منها، لو طبقتها على جماعة التبليغ لوجدتهم يتلبسون بها أو كثير منها. مرة وجدت تبليغيا في سريلانكا يعني يعمل بدع كثيرة في الصلاة، فظننت أنه جاهل بالسنن، فقمت أعلمه، قلت له يا أخي هذه بدعة وهذه بدعة والسنة كذا، قال أنا أعلم بالسنة من البدعة لكن ما أريد أغضب الناس. يعني إذن هذا كيف تقيم عليه الحجة؟ هذا كيف تعلمه إذا كان متبع للهوى، وإذا كان ينظر إلى الكثرة، وإذا كان ينظر إلى حال الناس، وإن كان ينظر إليك بأنك مغفل حين تدعو الناس إلى الكتاب والسنة؟ هم يظنون أننا أصحاب غفلة. لماذا؟ يقول انظروا إليهم تركوا العمل وذهبوا إلى المساجد. إيش معهم؟ قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقولون بأن العقيدة يمكن أن تتعلمها في ربع ساعة. ربع ساعة، ربع ساعة تتعلم العقيدة، ونحن نقرأ فيها ليل نهار، والرسول صلى الله عليه وسلم 23 سنة يدعو إليها، وجميع الرسل من آدم من نوح عليه السلام وإلى محمد هم يعلمون العقيدة الصحيحة، ثم يأتي يقول تتعلمها في ربع ساعة؟ تزيد للناس عن الحق وعن الكتاب والسنة. وقولهم يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ليس معنى ذلك أننا ما نعلم، وإنما لأنهم لا يريدون ذلك، لا يريدون ذلك بسبب إعراضهم وحسدهم، فأكلمهم بالله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. 16 اعتياضهم عما أتاهم الله من الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. والآن انظروا إلى الجامعات، انظروا إلى المدارس، انظروا إلى الكليات، انظروا إلى المكاتب مليئة بماذا من الكتب؟ كتب الفلسفة، كتب الدنيا، كتب الشعر، كتب كذا كتب كذا. تجد كثير من الناس ربما يقرأ لماركس، يقرأ لينين، يقرأ لميشيل عفلق، ويعتبر ذلك ثقافة. أذكر مرة من المرات أن القذافي هذا المدبر يعني أرسل إلى اليمن بكتب كبيرة جدا. كان إذا أنت تريد رسالة من كتب العلم مثل هذه ربما تشتريها ب20 ريال في ذلك الزمن، والكتاب هكذا ربما تشتريه ب50 ريال، أو 5 كتب ب50 ريال. فالعامة لا يميزون، يقول أهم شيء أشتري كتاب، فيذهب ويشتري الكتاب الكبير ويترك الكتاب الصغير. وهكذا عمدت إيران مرة من المرات، أرسلوا إلينا بأطنان من الكتب ووضعوها في ميدان التحرير، فكان الإنسان يصل يحمل حمل بعير ب50 ريال. وكان ممن اشترى من تلك الكتب أحد أخوالي صلى الله عليه وله التوفيق، وجاء بالكتب قال انظر اشتريت لي ب50 ريال هذه الكتب. فتحت فيها وإذا أبو طالب رضي الله عنه وفلان من هذا، قلنا هذا أنا ما قد طلبت علم، ما قد طلبت علم في ذلك الزمان، ولا أعرف السنة من بدعة، لكن قلنا كيف أبو طالب رضي الله عنه؟ أبو طالب كافر، هذه كتب ضلال، وأخذناها عليه وما حملها إلى البلاد. وإلا ربما إذا رجع بها إلى البلاد يرجع لك رافضي بسبب الكتب. الشاهد أن يعني يعتاضون عن كتب الحق بكتب ماذا؟ الباطل. وأيضا من ذلك ما يسمى بالكتاب الأخضر، كان في فترة من الفترات قد انتشر في اليمن انتشارا كبيرا بسبب التأثر بالقذافي، وكان المثقف الذي اطلع على الكتاب الأخضر، وبالذات طلاب المدارس وطلاب الجامعات، يعني مثقف الذي يحمل الكتاب الأخضر، الذي يحمل مصحف هذا مغفل، هذا عميل للسعودية. كان أدنى شيء يظهر من الطالب من لحية أو سواك أو قميص أو عمامة، قالوا هذا عميل للسعودية، تهمة جاهزة لكل سني. بينما هم ما هم عملاء لا لإنجلز ولا ماركس ولا لينين ولا مشيل عفلق ولا غير هؤلاء من الضلال. وأيضا كانوا يستخدمون من الكتب الكتاب الأعظم، ما يسمونه بالاسم الأعظم، كتاب اسمه الاسم الأعظم، تجده عند أئمة كثير من المساجد الصوفية وأئمة كثير من المساجد الرافضة. هذا كتاب الاسم الأعظم إيش هو؟ كتاب سحر، يصلون إليه بعد التدرج، يبدأون بكتاب أبي معشر الفلكي، ثم شمس المعارف، ثم كتاب الاسم الأعظم، ويتدرجون فيه فيعتاضون عن القرآن والسنة بهذه الكتب الضالة. ويحرص المبتدع على حرمان أهل السنة من كتب أهل السنة. أذكر أن خالي رحمه الله يعني حصل على كتاب بلوغ المرام في زمن كتاب بلوغ المرام، هذا كأنه كتاب التوراة والإنجيل إذا دخل منطقة. فعلم بعض الزيدية بوصول الكتاب إلى المنطقة، قديم زمان يعني، وصل عنده كتاب مخطوط ليس مطبوعا، عبارة عن كتاب مخطوط، فلما علموا أن في المنطقة كتاب بلوغ المرام أرسلوا إليه وقالوا ائت بالكتاب إلينا، وكان الحكم لهم، فأتى بالكتاب إليهم. فمكثوا أياما ثم حذفوا منه الترضي عن أبي هريرة والترضي عن معاوية والترضي عن عائشة والترضي عن هؤلاء وردوه إليه. ثم علم أكابرهم الذين هم أعلى منهم في شارة وفي صنعاء بالكتاب، انظر يعني كحال المخابرات الآن، فبلغوا بالكتاب. ثم استدعوهم بعد ذلك مرة أخرى وطلبوا الكتاب وصادروه، كتاب بلوغ المرام. فيعيضون السني وأهل الحق بكتب من عندهم، فأتوا له بكتب من كتب الشيعة بعد ذلك. لكن سلم الله عز وجل، كانت طبيعة أهل البلاد أنهم يبغضون التشيع، وإلا فإن أهل الباطل حريصون على صد الناس عن العلم، يعتاضون عن البخاري ومسلم وقبل ذلك القرآن، ويعتاضون عن كتب أهل الحق بكتب أهل الباطل، اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر. انظر الأخوة المسلمين الآن يعتاضون عن تفسير ابن كثير بماذا؟ بتفسير ضلال القرآن. يعتاضون عن كتب العقيدة مثل الشريعة للآجري برسائل فتحية كان، أو برسالة هذا الدين لسيد قطب، أو معالم في الطريق، ومثل هذه الكتب التي أضلت الناس وسببت التكفير والتفجير وكل ضلال، كل ضلال حاصل الآن مما ترونه من القاعدة وداعش وجماعة الجهاد والثورات والانتخابات، وكل ذلك مصدره في المسلمين عن أفكار سيد قطب وحسن البنا. نخرج أحيانا لربط المسائل التي ذكرها المصنف في زمنه بالمسائل الحاصلة الآن، اعتياضهم عما أتاهم الله بكتب السحر، كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. هذا القرآن بين أيديكم، هذه التوراة في عصرهم تدلهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول صدق وحق، قالوا لا، تركوها كأنهم لا يعلمون شيئا مما فيها، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ثم بين الله عز وجل أنه ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. السابع عشرة نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان، وقوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لأنهم زعموا أن إبراهيم يهودي وإبراهيم قبل اليهود، وزعموا أنه نصراني وإبراهيم قبل النصارى. وأخبر الله عز وجل أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وأيضا قالوا بأن سليمان ساحر، ما استطاع أن يمسك الجن إلا لأنه ساحر، فعند ذلك قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فالآن كثير من أهل الباطل والبدع يتهمون أهل السنة بأنهم يعني فرقوا الناس، جاءوا بدين جديد، وأن كتبهم وهابية، واحذروا الكتب الصفراء أو الكتب الزرقاء إلى غير ذلك مما يقولون به. وربما إذا رأوا السني متمكنا زعموا أن تمكنه هذا بسبب السحر والشعوذة. مرة من المرات كان الوالد علي الحجوري حفظه الله وختم له بالحسنى، وهو من تلاميذ العبادي ومن زملاء البيحاني في عدن، ثم دخل أيضا إلى المملكة. الشاهد أنه رجع في زمن والناس كلهم شيعة وصوفية، والرجل رجع يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى السنة، يحارب السحر، يحارب الشعوذة. فاجتمع عليه سحرة البلاد وجعلوا يعملون له سحر، فسبحان الله ينجيه الله من شره. ومر من المرات اجتمعوا ليقتلوه ولقوه في طريق فسلمه الله من بينهم. وفي اليوم الثاني قال له بعضهم يا فلان من أين أمس روحت؟ أي من أين رجعت إلى بيتك؟ قال من مكان فلان. قالوا والله ما رأيناك. الساعة كم؟ قال الساعة كذا. قال والله أننا كنا ننتظرك هناك لتصفيتك، يرونه كافرا زنديقا. ثم قالوا له أسألك بالله إيش من كتاب معك؟ يعني إيش من كتاب سحر؟ قال لهم لماذا؟ قالوا سبعة سحرة نعمل لك أوراق ونسحر فيك ما استطعنا أن نؤثر فيك. قال أنا معي كتاب أعظم من كتبكم جميعا، ما قال لهم القرآن، قال لهم فقط هكذا، قال عندي كتاب أعظم من كتبكم جميعا وما ستستطيعون تفعلون به شيء. وفعلا سلمه الله، وما زال إلى الآن كان ابنه عندنا في دماج عبد الوهاب الحجوري. والحمد لله، يعني الشاهد أن المبتدعة يتهمون أهل السنة ربما بالسحر والشعوذة والعمالة وحب الدنيا وعدم الفهم وغير ذلك لصدق الناس عنهم، بينما في الجانب الآخر يدعون أن الأئمة منهم، كما ادعت النصارى واليهود أن إبراهيم منهم، هم يدعون أن الأئمة منهم. فتجد الصوفية مثلا يدعون أن أبا الدرداء كان صوفيا، وأن الحسن البصري كان صوفيا، وأن سفيان الثوري كان صوفيا، وهم من أبعد الناس من الصوفية. وهكذا الأخوان المسلمون في هذا الزمان يدعون أن ابن باز موافق لهم، وأن ابن عثيمين موافق لهم، وما تكلم فينا إلا مقبل، وما تكلم فينا إلا الألباني. هذا غير صحيح. لو نظرت إلى طريقة ابن باز وطريقة ابن عثيمين تصريحا وتلميحا تجد أنها خلاف ما هم عليه. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.